بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. ذكرنا فيما سبق أن الوجه الثاني من وجوه المناقشات للاستدلال بموثق أبي بصير على مانعية الزيادة، وهو قوله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هو أن هذا الموثق يلزم من تقديم الأدلة الأخرى عليه حمله على الفرد النادر، أي لازم تقديم الأدلة الأخرى عليه كحديث لا تعاد، تخصيص الأكثر، ولازم تخصيص الأكثر حمل هذا الموثق على الفرد النادر. وبما أن الحمل على الفرد النادر مستهجنون، فالنتيجة إما معارضة موثق أبي بصير لحديث لا تعاد، وإما إجمال موثق أبي بصير حيث لا يمكن العمل بكون مدلوله الفرد النادر، وإما كما ذكر المحقق الهمداني أن استهجان حمله على الفرد النادر قرينة على أن المراد من المصداق الأوضح للزيادة، وهو زيادة الركعة. وعلى جميع المحتملات الثلاثة سوف يسقط الموثق عن كونه دليلا على مانعية الزيادة مطلقا، إما لإجماله إما لمعارضته إما لحمله على خصوص زيادة الركعة. وكان كلامنا في الأيام السابقة في دفع هذا المحذور، وذكرنا في دفع المحذور أن هناك جهات ثلاث في المسألة: الجهة الكبروية والجهة الصغروية، ومورد تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى. ففي الجهة الكبروية تعرضنا لتفصيلات ثلاثة: هل هناك فرق بين القضية الحقيقية والخارجية؟ وتوصلنا لعدم الفرق. هل هناك فرق بين العام والمطلق؟ وتوصلنا لعدم الفرق. هل هناك فرق بين كون الدليل المقدم مخصص أو حاكم؟ بمعنى أنه إن كان الدليل المقدم على الموثق حاكم مثل قوله لا تنقض السنة الفريضة، فلا مانع من حمل الموثق على الفرد النادر. وأما إن كان الدليل المقدم هو المخصص كصحيح منصور بن حازم، لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة، فلازم ذلك حمل الموثق على خصوصي زيادة الركعة، وهو حمل على فرد نادر وهو مستهجن. وذكرنا في جواب هذا التفصيل أمسي أن الحكومة إما تفسيرية أو غير تفسيرية، فإن كانت الحكومة تفسيرية كما إذا قال من شك بين من شك في الركعات أعاد ولا يعيد الصلاة فقيه، وقال في دليل آخر حيث سأله أنه لا يعيد الصلاة فقيه، قال ذلك إذا كان بين الثلاث والأربع. فإذا كان لسان الدليل الحاكم لسان المفسر، أي متضمن لأدوات التفسير، أعني ذلك، أي أقصد، لا محالة يقدم على الدليل المحكوم ولو لزم من تقديمه حمل المحكوم على الفرد النادر، لأن هذا هو معناه عند الشارع وليس شيئا آخر نتيجة تفسيره بدليل آخر. وأما إذا كان الدليل الحاكم ليس مفسرا، سواء كان متضمنا للتصرف في عقد الواضع، يعني للتصرف في الموضوع وهو المسمى بالحكومة التنزيلية، سواء كان متصرفا على نحو التضييق كما إذا قال من شك في الأوليين أعاد ثم قال لا شك لكثير الشك، أو على نحو التوسعة كما لو قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال الطواف بالبيت صلاة، أو كان من قبيل الحكومة المضمونية وهي التي تتصرف في عقد الحمل لا عقد الوضع، يعني في المحمول لا في الموضوع، كما في حكومة دليل لا حرج أو دليل لا ضرر على الأدلة الأولية. كلتا الحكومتين، حكومة التنزيل أو حكومة المضمون، لو لزم من تقديمهما على الدليل المحكوم حمل الدليل المحكوم على الفرد النادر لكان ذلك مستهجنا، هذا يختلف عن الحكومة التفسيرية. والسر في ذلك أن مورد هذا المحذور وهو استهجان الحمل على الفرد النادر مقام الإثبات، لكن مقام الإثبات له خصوصيتان، خصوصية لسانية وخصوصية حكاهية. فبلحاظ خصوصيته اللسانية يفترق المخصص عن الحاكم ويترتب أثر على هذا الفرق. مثلا سبق عندنا كثير أن لسان العام يأبى عن التخصيص، نسمع هكذا، هذا صحيح بحسب المخصص لا بحسب الحاكم. لسان العام أحيانا يأبى عن التخصيص لكنه في الوقت نفسه لا يأبى عن الحكومة، فهذه من الفروق اللسانية التي يظهر منها أثر بين كون الدليل المقدم مخصص أو حاكم. مثلا إذا قال لا تقف ما ليس لك به علم، لسان قوي، فإذا ورد عليه مخصص قلنا لا، هذا اللسان يأبى عن التخصيص. لو قال خذ بالخبر الذي ليس بعلم، نقول هذا اللسان يأبى عن التخصيص. أما لو كان اللسان لسان الحكومة بأن قال خبر الثقة علم، فإنه لا يأبى عن تقديمه عليه. إذن بما أن الفرق بين المخصص والحاكم فرق لساني، لذلك من حيث الخصوصية اللسانية لمقام الإثبات يحصل أثار. أما إذا نظرنا للخصوصية الثانية لمقام الإثبات وهي خصوصية الحكاية عن الواقع، فلا فرق هنا بين كون الدليل مخصصا أو حاكما. والسر في ذلك أنه إذا كان الدليل حاكيا عن الواقع، فسواء كان الدليل الآخر حاكما أو مخصصا، فإن نتيجتهما الإخراج الحكمي لا الإخراج الموضوعي. لما؟ وإلا لم يبقى فرق بين الوارد والحاكم، فإن سر الفرق بين الوارد والحاكم أن الوارد مخرج إخراجا موضوعيا حقيقة، بخلاف الحاكم فإن إخراجه حكمي وإن كان بلسان ما في الموضوع. فإنه إذا قال في دليل من شك في الأوليين أعاد، وقال في دليل لخ لا شك لكثير الشك، فإن قوله لا شك لكثير الشك مجرد إخراج حكمي، أي أن كثير الشك شاك لكن هذا الحكم لا يشمله، فهو إخراج حكمي بلسان نفي الموضوع، مجرد خصوصية لسانية لا أكثر. وهذا بخلاف الدليل الوارد، فإنه يخرج مورده عن موضوع الدليل المورود حقيقة لا لسانا، كما لو قال من قام عنده خبر الثقة فليس بشاك، هذا يخرج شنو؟ موضوعان عن قوله من شك بين الأوليين أعاد أو في الأوليين. ولأجل ذلك لا فرق في الدليل الحاكم، لا فرق في الدليل المحكوم بين أن يكون موضوعه عنوانا عرفيا أو عنوانا شرعيا. مثلا إذا قال المولى أحل الله البيع وحرم الربا، أو بحسب قراءة عاصم الربو. أحل الله البيع وحرم الربو. زين، فإن مرجع هذه القضية إلى قضية شرطية، وهي كل معاملة صدق عليها عنوان الربا فهي حرام. هذا مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، كل معاملة صدق عليها الربا فهي حرام. والمفروض أن عنوان الشرط عنوان عرفي، يعني ما صدق عليه الربا عرفان، وهو اشتراط الزيادة. فإذا جاء الدليل الحاكم وقال لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين المسلم والكافر الحربي، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ولا نعطيهم، وأمثال ذلك من الروايات، فإنها وإن تصرفت في الموضوع لسانا لكن حقيقتها إخراج حكمي. ليس إلا إذ ليس موضوع القضية الأولى ما كان ربا شرعا حتى يخرج بالدليل الحاكم، بل ما كان ربا عرفا. وكذلك لو كان موضوع القضية الشرطية عنوانا شرعيا، فلنفترض أن المولى قال كل ما هو صلاة فإنه يشترط فيه الاستقبال، وافترضنا أن الصلاة عنوان شرعي لا عنوان عرفي مثل الربا، وجاء دليل حاكم المندوب ليس صلاة، الدعاء للميت ليس صلاة، وأخرج كثيرا مما هو صلاة عن ذلك الدليل المحكوم، بحيث لا يشترط فيه الاستقبال مثلا، فإنه مع ذلك أي مع أن موضوع الدليل المحكوم عنوان شرعي، مع ذلك الدليل الحاكم لا يوجب التصرف في الموضوع حقيقتان، وإنما يتصرف فيه حكمان، وإن كان موضوع الدليل المحكوم موضوعا شرعيان. لما؟ لوجود الفرق الجوهري بين كون الدليل واردا أو حاكما. حقيقة الدليل الحاكم هو الإخراج الحكمي بلسان التصرف في الموضوع، فتحصل من كل ذلك أن لا فرق بين كون الدليل حاكما أو مخصصا، في أنه لو لزم من تقديمه حمل الدليل الآخر على الفرد النادر لكان ذلك مستهجنا في غير الحكومة التفسيرية. هذا تمام الكلام من حيث الكبرى. الجهة الثانية الكلام من حيث الصغرى، وهنا عدة محاولات لنفي الصغرى عن محل الكلام بدعوى أنه لا يلزم من تقديم حديث لا تعاد على موثق أبي بصير تخصيص الأكثار. المحاولة الأولى ما ذكره سيدنا الخوري قدس سره في الجزء 18 في الصفحة 11، حيث قال إلا أنه، يعني في مناقشتي للمحقق الهمداني، إلا أنه يمكن التحفظ على الإطلاق، يعني إطلاق الموثق، وهو من زاد في صلاته فعليه الإعادة، بأن يقال إن إطلاق الموثق يشمل العمد والسهو والركعة وغيرها والجزء الركني وغير الركني، خرج عن ذلك
بمقتضى حديث لا تعاد صورة واحدة، وهي زيادة الجزء غير الركن سهوان. فبقي تحته الباقي، زيادة الركن عمدا وسهوا، زيادة الركعة عمدا وسهوا، زيادة الجزء غير الركن عمدا. فلم يلزم من تقديمي لا تعاد على الموثاق تخصيص الأكثر كي يكون صغرى للكبرى المطروحة.
ولكن ما أفيد في كلامه قدس سره مبني على أمرين. الأمر الأول أن حديث لا تعاد لا يشمل زيادة الأركان، وسيأتي في محله أننا نوافق ما ذكره السيد الأستاذ من أن حديث لا تعاد يشمل زيادة الأركان. فحتى لو كان المزيد ركناً، إذا كانت الزيادة سهوية أو عن جهل قصوري فالصلاة صحيحة، بلحاظ أن مانعية زيادة الركن من السنن لا من الفرائض. فبما أن مانعية زيادة الركن من السنن لا من الفرائض يشملها الذيل في حديث لا تعاد ولا تنقض سنة الفريضة. والأمر الثاني أن كلامه قدس سره مبني على أن حديث لا تعاد لا يشمل الجهل التقصيري، أي يختص حديث لا تعاد بمورد السهو أو الجهل القصوري ولا يشمل الجهل التقصيري. فالجهل التقصيري داخل تحت الموثق، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. لكن سيأتي أن مبنى السيد الصادق والشيخ الأستاذ قدس سرهما أن حديث لا تعاد يشمل الجهل التقصيري أيضا. فإن مقتضى إطلاق حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ساهي والجاهل بقسمين، قاصرا أو مقصران، فمتى ما حصلت زيادة أو نقص ولو عن جهل تقصيري فصلاته صحيحة. إذن فلو جمعنا هذين الأمرين معا فقد خرج عن الموثاق حتى زيادة الأركان سهوا، وخرج عن الموثاق حتى زيادة الأركان وغيرها الناشئة عن الجهل التقصيري. فلم يبق تحت الموثق إلا الزيادة العمدية، وبما أن الزيادة العمدية فرد نادر فيلزم حمل الموثق على الفرد النادر. فما ذكره مبنائي، يعني مبني على أمرين يأتي تحقيقهما. المحاولة الثانية، ما ذكر في كلمات بعض الفقهاء من أن الزيادة العمدية على نحو قربي ليس فردا نادر بل متعارف، فإن كثيرا من العوام يزيد في الصلاة بحجة زيادة التقرب إلى الله، مثل ما يقول شيخ حسن زيادة الخير، فيسجد ثلاث سجدات ويتشهد تشهدين يقرأ ثلاث سور من باب زيادة التقرب إلى الله. فدعوى أن الزيادة العمدية فرض نادر ممنوع، بل هو فرض متعارف عند العوام، فلا يلزم من تقديم الأدلة على الموثق حمله على فرض نادر كي يكون مستهجناً. ولكن هذه المحاولة أيضا ممنوعة بأن الزيادة العمدية بنحو التقرب إما عن جهل
أو عن التفات إلى الحدود، فإن كانت عن جهل فهي مشمولة لحديث لا تعاد وخارجة عن الموثق، وإن كانت عن التفات كانت تشريعا، والتشريع فرد نادر وليس فردا متعارفا. فكثير من العوام الذين يزيدون في صلواتهم إنما هي زيادة عن جهل قصوري لا أكثر من ذلك. المحاولة الثالثة، أن يقال بأن دعوى أن ما بقي تحت الموثق فرد نادر ممنوع، وذلك بالنظر لتقسيم أجزاء الصلاة، فنقوم بتقسيم أجزاء الصلاة إلى قسمين. القسم الأول هو الأذكار، حيث أفيد في تقرير الإشكال. إذا تتذكرون قبل أيام قلنا بأنه قيل إن الزيادة في الأذكار لا تتصور، لأنه مهما يأتي الإنسان بأذكار فهو مصداق للامتثال ولا يتصور زيادة في الأذكار، فالأذكار خارج موضوعا عن البحث. لا، ليس كذلك، فإن الأذكار على قسمين: قسم ملحوظ بنحو لا بشرط القسم، بمعنى أنه من جهة التكرار أخذ بنحو لا بشرط القسم، بحيث لا التكرار دخيلا في الامتثال ولا عدمه مضر بالامتثال. مثل شنو؟ مثل الفاتحة أخذت بنحو لا بشرط القسم، بحيث أن تكرار الفاتحة لا دخيل في الامتثال ولا مضر به. مثلا التشهد أخذ على نحو لا بشرط القسم، مثلا التسليم أخذ على نحو لا بشرط القسم، فهذا القسم من الأذكار أخذ بالنسبة إلى التكرار على نحو لا بشرط القسم، بمعنى أن التكرار لا يضر وليس دخيلا في تحقق الامتثال. فبناء على هذا المبنى، طبعا بعضهم يرى أنه بشرط الوحدة، لكن نتكلم عن المبنى الآخر، شرط الوحدة واضح الكلام. فبناء على هذا المبنى أن الفاتحة والتشهد والتسليم مأخوذ بالنسبة إلى التكرار على نحو لا بشرط القسم، بناء على هذا المبنى فإن المأمور به ينطبق على أول الوجودات، فبمجرد أن يحصل أول وجود حصل الامتثال، سقط الأمر الضمني، إذن ما سواه زيادة لا محالة. طبعا إذا قصد به الجزئية، سوى ما سواه زيادة لا محالة، لأنه لا يتصور فيه الزيادة. والقسم الثاني من الأذكار ما لوحظ بنحو لا بشرط بمعنى الجامع الصادق على واحد والكثير، مثل التسبيحات، أذكار الركوع والسجود. بعضهم يرى السورة من هذا القبيل، أن السورة الواجبة في الصلاة بنحو لا بشرط بمعنى الجامع الصادق على الواحد والكثير، فلو أتى بعشر سور كان امتثالا واحدا. في هذا القسم أيضا يتصور الزيادة، وذلك فيما إذا أتى بالمكرر بقصد الجزئية استقلالا، فتارة يأتي بثلاث سور بعد الفاتحة بقصد أن يكون المجموع امتثالا واحدا، هنا لا زيادة، وقصد بالمجموع الامتثال. وتارة يأتي بالسور الثلاث كل واحدة بقصد الجزئية استقلالاً، فيأتي أولاً بسورة التوحيد ثم يعرض عنها ويأتي بسورة الكافرون، ثم يعرض عنها ويأتي بسورة الزلزلة حفظكم الله من الزلازل. إذن فبالنتيجة إذا كرر بقصد الجزئية استقلالاً حصلت شنو؟ زيادة، لا محل أحدها زائد والآخر امتثال. فأيضاً يتصور الزيادة في الأذكار في هذا القسم الثاني. هذا كله في الأذكار غير تكبيرة الإحرام. وأما تكبيرة الإحرام فقد ذكر عدة فقهاء أنه ما يتصور زيادة في تكبيرة الإحرام، ما يعقل، لأنه لا يعقل افتتاح المفتتح، فإن تكبيرة الإحرام افتتاح، فلو كررها فهذا شنو؟ استئناف لصلاة جديدة، لأنه زيادة في نفس الصلاة الأولى التي افتتحها، لأنه لا يعقل افتتاح المفتتح، فهو من باب تحصيل الحاصل. لذلك لا يعقل زيادة تكبيرة الإحرام في الصلاة، ولكن ما أفيد أيضا محل تأمل. أولا لو أتى بالمجموع بقصد الامتثال لكان زيادة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام الواجبة أخذت بنحو لا بشرط القسمي من حيث التكرار، يعني أن تكرارها ليس دخيلا وليس ضائرا. فلو أن المكلف أتى بخمس تكبيرات بقصد أن يكون هذا المجموع مثالا، والمفروض أنها انطبقت على أول تكبيرة، فبانطباق التكبيرة المطلوبة على أول تكبيرة سقط الأمر الضمني، فما عداه حتما زيادة، وإن قصد بالمجموع الجزئية. وثانيا دعوى أنه لا يتصور زيادة في تكبيرة الإحرام لأن افتتاح المفتتح غير معقول، أول الكلام هل أن تكبيرة الإحرام عنوان انطباقي أو عنوان قصدي؟ لابد نبحث هذه النقطة، وسيأتي ذكر ذلك في مورد بعض الفروع. فإذا قلنا إن تكبيرة الإحرام عنوان انطباقي وهي ما افتتح به الصلاة، خلاص كل تكبيرة افتتح بها الصلاة فهي تكبيرة الإحرام، هي عنوان انطباقي، حتى لو كان يتوهم أنها تكبيرة الإقامة مثلا، ما دامت قد وقعت مفتاحا للصلاة فهي تكبيرة الإحرام، عنوان انطباقي. هنا نعمل يأتي الكلام، لا يتصور في تكبيرة الإحرام زيادة، لأن تكبيرة الإحرام تنطبق قهرا على ما افتتح به الصلاة، فأي تكبيرة أخرى هي تعتبر بداية لصلاة جديدة لأنها زيادة في الصلاة الأولى. أما إذا قلنا إن تكبيرة الإحرام عنوان قصدي، عنوان انطباقي، هذا العنوان تكبيرة الإحرام، مو مثل ما الله يرحمه اللي راضي يقول تكبيرة الإحرام، يعني هو غلط في الشرح للناس، بدل ما يقول تكبيرة الإحرام قال تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عنوان قصدي، أن يقصد هذا العنوان. فإذا كانت تكبيرة الإحرام عنوانا قصديا فيتصور فيها شنو؟ الزيادة. فإن المكلف يأتي بتكبيرة بقصد تكبيرة الإحرام ثم يكررها رجاءً احتياطاً ظناً منه أن ذلك ممكن، أو أنه ما لم يركع فله أن يكبر تكبيرة الإحرام مراراً، فالنتيجة أنه يتصور في تكبيرة الإحرام إذا كانت عنواناً قصدياً الزيادة. فتلخص من هذا البيان كله أن دعوى أن الزيادة في الأذكار لا تتصور، فهي خارجة موضوعاً عن موثق أبي بصير، هذه الدعوى ممنوعة. فإن الزيادة في الأذكار أيضاً تتصور، فيأتي فيها الكلام هل هي داخلة في الموثق أو داخلة في حديثي لا تعاد. لكن هذه المحاولة أيضاً لا تفيدنا، لأنه بالنتيجة نقول حتى لو تصورنا الزيادة في الأذكار فالزيادة إن كانت عن سهو أو جهل فهي داخلة في حديث لا تعاد، فلم يبقى تحت الموثق إلا الزيادة العمدية، وهو حمل على الفرد النادر. بقي الكلام في المورد والوقت قد انتهى. على فرض تسليم الكبرى، وهي أن الحمل على الفرد النادر مستهجن في جميع الموارد، وتسليم الصغرى، وهي أن لازم تقديم حديث لا تعاد على موثق أبي بصير تخصيص الأكثر، هل أن مورد الاستهجان يشمل محل الكلام أم لا؟ يأتي الكلام عنه في يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.